أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها.
تغسيل الميت سبق أنه فرض كفاية، ودليل ذلك، نعم جمال، نعم،
حديث الرجل الذي سقط عن راحلته في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه،
قال اغسلوه بماء وسد. نعم، هذا دليل على انه فرض، فرض كفايه. كيفيته؟ قال العلماء: ان يوضع الميت على سرير الغسل، يوضع على ظهره، ثم ينجى، يعني يغسل فرجه، ولكن يجب ان يوضع عليه خرقه لئلا تنكشف عورته، ثم ياخذ الغاسل خرقه بيده من اجل ان يمسح الفرجين، يدلكهما اذا كان فيهما شيء من الاذى، ثم بعد ذلك يوضئه فيغسل وجهه ويديه ويمسح راسه ويصل رجليه. ثم انهم قالوا رحمهم الله: بالنسبه للمضمضه والاستنشاق لا يدخل الماء فمه ولا انفه، لانه ربما يتسرب الماء الى بطنه وليس هناك شيء يمسك الماء فربما يخرج من دبره، فلهذا يقول ياخذ خرقه يبلها بالماء وينظف بها اسنانه ومنخريه، ثم بعد هذا يغسل راسه ثلاثا، ولكن يغسله بالسدر بالرغوه، ويغسل بقيه البدن بالثفل، ثفل السدر، ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك، ويكون على وتر. والمراه يزاد في تغسيلها ان شعرها يظفر ثلاثه قرون، الناصيه يعني وسط الراس، والقرنين يعني اليمين واليسار، ويوضع خلفه. وقالوا انه بعد ان يغسل فرجيه ينبغي ان يرفع راسه قليلا ويعصر بطنه لئلا يخرج، ليخرج ما كان مستعدا للخروج من الاذى. انتهى التغسيل. قال: وفي هذه الحال ينبغي ان ينشف قبل ان يكفر، عكس غسل الحي، فغسل الحي لا يسن فيه التنشيف ولكنه لا يكره، ان شاء تنشف وان شاء لم يتنشف. اما الميت فقالوا الافضل ان ينشف. وكما سمعتم انه يجعل في الغسله الاخيره كافورا، لان الكافور طيب الرائحه، وهو يرحمك الله يشد البدن ويطرد الهواء عن البدن، وبهذا ينتهي الغسل.